باسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. انجيل معلمنا القديس لوقا الاصحاح الثاني من اول الايه الاولى. وفي تلك الايام صدر امر من اغسطس قيصر بان يكتتب كل المسكونه. وهذا الاكتتاب الاول جرى اذ كان كيرينيوس والي سوريا، فذهب الجميع ليكتتبوا كل واحد إلى مدينته. فصعد يوسف أيضا من الجليل من مدينة الناصرة إلى اليهودية إلى مدينة داود التي تدعى بيت لحم لكونه من بيت داود وعشيرته، ليكتتب مع مريم امرأته المخطوبة وهي حبلى. وبينما هما هناك تمت أيامها لتلد، فولدت ابنها البكر وقمتته وأضجعته في المزود، إذ لم يكن لهما موضع في المنزل. وكان في تلك الكورة رعاة متبدين يحرسون حراسات الليل على رعيتهم، وإذا ملاك الرب وقف بهم ومجد الرب أضاء حولهم فخافوا خوفا عظيما. فقال لهم الملاك: لا تخافوا، فها أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب، أنه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب. وهذه لكم العلامة: تجدون طفلا مقمتا مضجعا في مزود. وظهر بغتة مع الملاك جمهور من الجند السماوي مسبحين الله وقائلين: المجد لله في الأعالي، وعلى الأرض السلام، وبالناس المسرة، والمجد لله دائما أبديا أمين. نستكمل تأملاتنا في إنجيل القديس لوقا. كنا آخر حديث لنا شفنا ميلاد السابق يوحنا المعمدان، فلا يتبقى سوى ميلاد المسيح اللي جاء يوحنا يعد الطريق له. كنا شفنا مع ميلاد يوحنا سمعنا تسبيحة زكريا، إنسان من الأرض، والتسبيحة جات من الأرضيين. هنشوف ميلاد ربنا يسوع ميلاد السماوي، فالتسبيحة هتيجي من السمائيين. تعالوا نشوف قصة الميلاد زي ما أمنا العذراء أعلمت بيها القديس لوقا. يقول في الآية الأولى: في تلك الأيام، الوقت اللي اتولد فيه يوحنا المعمدان، صدر أمر من أغسطس قيصر. طبعا ليه بنقول في تلك الأيام وقت ميلاد يوحنا؟ لأن الحديث اللي قبلها كان ميلاد يوحنا وتسبيحة زكريا. ففي تلك الأيام ارتباطا بميلاد يوحنا، صدر أمر من أغسطس قيصر. الإمبراطور الروماني كان اسمه في التاريخ أكتافيوس، وحصل على لقب أغسطس، بأن يكتتب. الاكتتاب يعني عملية إحصاء. هدفه من الإحصاء ده ثلاث حاجات: نمرة واحد بيحصي الشعب وأملاكهم عشان الضرائب، نمرة اتنين بيعمل إحصاء عشان يشوف الصالحين منهم للتجنيد للجيش، بيعمل إحصاء كنوع من الافتخار: أنا إمبراطور وتحت سلطاني كذا عدد من الدول والبشر. بأن يكتتب كل المسكونة، طبعا هم يقصدش كل المسكونة يعني من بقاع الأرض من أقصاها لأقصاها، لكن يقصد اللي هي تحت سلطنة أو حكم الإمبراطورية الرومانية، كانت تقريبا بتحكم معظم العالم القديم، فعشان كده قال كل المسكونة. لما نرجع للتاريخ نلاقي أن الفترة دي كانت فترة سلام بتمر بيها الإمبراطورية الرومانية، ما فيش حروب، فبالتالي كان مناسب أنه ممكن يتعمل في الحقبة دي أو في الفترة دي إحصاء للشعب. في تلك الأيام صدر أمر من أغسطس قيصر بأن يكتتب كل المسكون. أغسطس قيصر ده في التاريخ حكم 40 سنة. طب الكديس لوقا مؤرخ بيوقع لنا قصة ميلاد المسيح على خريطة الزمن، فهو حددها في فترة حكم أغسطس قيصر. طب دول 40 سنة، عايزين حاجة أكثر تحديدا، يروح قايل في الآية 2: وهذا الاكتتاب الأول جرى إذ كان كيرينيوس والي سوريا. والي سوريا ده كان بيحكم الشام وبيحكم اليهودية. وهنا بقى دقة القديس لوقا، الأربعين سنة بتاع أغسطس قيصر، إمتى بالتحديد حصل الاكتتاب؟ لأن ده هيبقى ميلاد ربنا يسوع. وهذا الاكتتاب الأول جرى إذ كان كيرينيوس والي سوريا. في الحقيقة الترجمة اليونانية الدقيقة وهذا الاكتتاب الأول، هذا الاكتتاب عمل أول مرة، يبقى كلمة الاكتتاب الأول أول اكتتاب عمله أغسطس قيصر. فالترجمة الدقيقة: هذا الاكتتاب عمل أول مرة إمتى؟ أيام ما كان كيرينيوس والي سوريا. كده قدرنا نحكم شوية الزمن اللي تولد فيه ربنا يسوع، في فترة حكم أغسطس قيصر 40 سنة. طب ندخل جوه أول اكتتاب اتعمل أيام كيرينيوس لما كان والي سوريا. كيرينيوس كان والي سوريا من التاريخ من سنة 4 قبل الميلاد، قبل التقويم الحالي، لغاية سنة 1 ميلادية. ده الاكتتاب الأول، أول اكتتاب اتعمل. لأنه هنسمع في سفر الأعمال الإصحاح الخامس لما غملائيل وقف يتكلم لما قبضوا على الرسل في أعمال 5، فقال لهم يعني إن كان هذا العمل من الناس فسوف ينتقد، إن كان من الله لا تقدر أن تقاومه ولا تجودوا معاندون لله. ورح مدي أمثال، إدى مثالين يهمني المثل الثاني، عن واحد اسمه يهوذا الجليلي أزاغ وراءه جمعا غفيرا. فغملائيل يقول إيه؟ في أيام الاكتتاب، ده بقى الاكتتاب الثاني. يبقى هنا كلمة القديس لوقا وهذا الاكتتاب الأول، أول اكتتاب اتعمل لما كان كيرينيوس والي سوريا، يبقى من سنة 4 قبل الميلاد لغاية سنة 1 ميلادي في الحقبة دي. لما نرجع لإنجيل القديس متى، ربنا يسوع لما اتولد كان الملك هو هيرودس الكبير. هيرودس الكبير مات سنة 4 قبل الميلاد وكان ربنا يسوع مولود. يبقى من هنا نقدر نقول إن ميلاد ربنا يسوع سنة 4 قبل التقويم الحالي. يبقى ده القديس لوقا كمؤرخ حدد لنا زمن ميلاد ربنا يسوع. طيب أنا عايز أقف بقى عند نقطة لأنه بتلخبط البعض، يعني إحنا بنقول إن ده التقويم الميلادي من ميلاد المسيح لغاية النهاردة مثلا 2024 سنة. فإحنا بيتبادل لذهننا أول ما نسمع إنه المسيح مولود من بالجسد من 2024 سنة من دلوقتي. إزاي بقى إحنا هنا بنقول إن ميلاد ربنا يسوع كان سنة 4 قبل الميلاد، يعني قبل التقويم الحالي؟ نشرح بقى الحكاية دي جت إزاي. العالم القديم كان بيؤرخ التاريخ بتاعه من سنة تأسيس روما، واعتبروا سنة تأسيس روما دي بداية التاريخ، فسنة 1 بعد تأسيس روما، سنة 2، سنة 3، سنة 4. طيب ربنا يسوع اتولد سنة 753 من تأسيس روما، يبقى بداية التاريخ من تأسيس روما. عدينا ماشيين بننسب لروما الروما الروما الروما. 753 اتولد ربنا يسوع من تأسيس روما. طيب وفضل التاريخ ماشي بنفس الحكاية، بنأرخ لتأسيس روما لغاية ما جت سنة 532 بعد ما ربنا يسوع اتولد، وقالوا احنا هنحول التاريخ بدل ما هو يبقى من تأسيس روما يبقى من ميلاد المسيح. فلما حسبوا الحسبة ديت لقوا انه الوقت اللي هنبتدي نأرخ فيه لميلاد المسيح كان بعد ميلاد المسيح ب532 سنة. يبقى مش من أول ما تولد ربنا يسوع العالم رح مغير التاريخ، لا، العالم كان ماشي على تأسيس روما والمسيح اتولد وفضل العالم ماشي على تأسيس روما لغاية سنة، قلنا ربنا يسوع اتولد سنة 753 من تأسيس روما والتاريخ ماشي. بعد ما ربنا يسوع اتولد بعد ميلاد ربنا يسوع ب532 سنة، قالوا لا، طب احنا مش هنخلي التاريخ لتأسيس روما، لا، هنخليه من ميلاد المسيح. فراحوا لاغين التاريخ بتاع روما وقالوا يبقى احنا دلوقتي سنة 532 ميلادية. طيب بعد كده بدت تتعمل دراسات متقدمة للطريقة اللي الرومان بيحسبوا بيها السنة، فلقوا ان الطريقة مش دقيقة قوي، في فرق 4 سنين سقطوا من حسابات الرومان. فلذلك احنا بدينا من سنة 532 نحول التاريخ من ميلاد، من تأسيس روما لميلاد المسيح، سنة 532 بعد ميلاد المسيح. قالوا لا، ما احنا لقينا فيه 4 سنين غلط، فروحوا مزودين 4 سنين، يبقى سنة 532 اللي احنا بدينا بيها نحسب كانت المفروض تبقى سنة 536. فبدل ما ينططوا التاريخ 4 سنين، قالوا لا، احنا هنسيب التاريخ ماشي زي ما هو، بس ان كنا احنا حسبنا ميلاد المسيح 532، لا، احنا المفروض كنا نرجع قبليه ب4 سنين. يبقى اذا النهاردة مثلا 2024، احنا بنقول 2024 ميلادي، لو مع الحسابات الدقيقة، لا، المسيح مولود من 2024 زائد 4 سنين، يبقى التاريخ الدقيق النهاردة المسيح مولود من 2028. هي دي الفكرة اللي البعض كتير يسأل ازاي يبقى احنا التقويم ميلادي ونقول ان المسيح مولود 4 قبل الميلاد. مش من اول ما تولد ربنا يسوع احنا محولين التاريخ، لا، فضل التاريخ ماشي لتأسيس روما لغاية سنة ما 532، قلنا لا، احنا هنحول، بدل ما بنأرخ لروما نأرخ للمسيح، وبدأ بقى يمشي التاريخ من ميلاد المسيح. لما عملوا دراسات متقدمة لقوا لا، حسبة الرومان كانت غلط، في فرق 4 سنين. طب هنعمل ايه؟ يبقى نسيب التاريخ ماشي زي ما هو، لكن ان كنا بدينا من النقطة دي مثلا ميلاد المسيح، لقوا في الحقيقة ميلاد المسيح كان قبلها بايه؟ ب4 سنين. طيب يبقى هنا القديس لوقا بقى كمؤرخ، بغض النظر بقى عن الخطأ اللي كان في حساب الرومان، حدد لنا السنة اللي اتولد فيها ربنا يسوع على خريطة الزمن. في تلك الأيام صدر أمر من أغسطس قيصر بأن يكتتب كل المسكونة، وهذا الاكتتاب الأول جرى إذ كان كيرينيوس والي سوري. الرومان تملقا لليهود وإرضاء لليهود قالوا احنا هنعمل إحصاء، بس بالنسبة للأراضي اليهودية هنخليهم يعملوا الإحصاء تبعا للتقاليد اليهودية. طب إيه التقاليد اليهودية في الإحصاء؟ ارجع سفر العدد الإصحاح الأول الآية 2، لما جه موسى يعد الشعب يقول إيه؟ أحصوا كل جماعة بني إسرائيل، جماعة بني إسرائيل عن الاثناشر سبت، بعشائرهم، يبقى يدخل جوه السبت يشوف العشائر، جوه العشائر ببيوت أبائهم، جوه بيوت الأباء الأفراد، أحصوا كل جماعة بني إسرائيل بعشائرهم وبيوت أبائهم بعدد الأسماء. يبقى طريقة اليهود في الإحصاء إن كل واحد يروح للسبت بتاعه، وفي السبت دوت في بيوت الأباء، وبيوت الأباء بتنتسب لعشائر. لذلك يقول بقى في الآية 3، فذهب الجميع ليكتتبوا كل واحد إلى مدينته. دي كانت بس للمناطق اليهودية عشان يرضوا اليهود. طيب كل واحد فيكم يروح للبلد بتاعته بحسب السبت اللي هو اتولد فيه، يكتب اسمه هناك. فذهب الجميع ليكتتبوا كل واحد إلى مدينته. يكمل: وصعد يوسف أيضا من الجليل من مدينة النصر اللي هو المكان اللي هو ساكن فيه. لما ربنا بعت جبرائيل بعته لمدينة النصر المكان اللي ساكن فيه يوسف ومعه خطيبته مريم العذراء. فصعد يوسف أيضا من الجليل إلى مدينة النصر إلى اليهودية اللي هي أورشليم والمناطق المحيطة. طب اليهودية دي كبيرة، إلى مدينة داود التي تدعى بيت لحم. طب ليه راح لمدينة بيت لحم؟ لكونه من بيت داود وعشيرته. نعرفين داود من بيت لحم، لذلك سفر صموئيل الأول صح 16 الأولى لما ربنا بعت صموئيل قال له روح بيت يسى البيت لحمي، يسى اللي من بيت لحم. يبقى داود من بيت لحم. فصعد يوسف أيضا من الجليل من مدينة النصر إلى اليهودية إلى مدينة داود التي تدعى بيت لحم لكونه من بيت داود وعشيرته. وهنا في درس جميل جدا روحي، إن الله يسخر أحداث التاريخ لإتمام مقاصده. يعني ربنا بيسيب الأحداث اللي تحصل في الأرض، كل ملك أو كل إمبراطورية بتتصور بتتصرف بمرأة عينيها، وسلطان ربنا بقى يخلي فيما كل واحد بيتصرف بحريته برغبته الشخصية إذا بهذا في إتمام لمقاصد الله. هو ما يعرفش مشيئة ربنا، هو بيتصرف من دماغه، لكن هو بيتصرف من دماغه دي أتريها وقع تحت المظلة بتاعة السلطان الإلهي. إزاي؟ النبوات قبل مجيء المسيح اتكلمت إن المسيح هيجي من مدينة داود من بيت لحم. لذلك لما صارت مناجاة في الجموع من أجله قال احنا عارفين المسيح هيجي من بيت لحم، أما هذا فلسنا نعلم من أين هو، ده مش من بيت لحم، ده طول عمره عايش في النصر. ففي نبوات بتؤكد انه المسيح هيجي من بيت داود. طيب يوسف والعذراء مريم ساكنين في النصر في اقصى الشمال، يجي قيصر من مزاجه برغبته يقول لك هنعمل اكتتاب. ماشي يعمل اكتتاب، طب عشان نرضي اليهود، ده هو بمزاجه نعمله بطريقة اليهود. يبقى عشان تتم مقاصد الله، هو قيصر ما يعرفش مشيئة ربنا، وبصرف بدماغه كراجل سياسي، انا نوع من الافتخار نوع من الزهو والضرائب الجيش عايز اعد الناس. طب واليهود الناس شعب مشاغب طول عمره بتاع ثورات، نريحهم نقول لهم ايه اكتبوا بحسب أصباط بتاعتكم. وهو بيعمل كده عشان يتمم بدون ما يدرى مشيئة ربنا ان يوسف والعذراء اللي ساكنين في الناصرة يروحوا بيت لحم، وهناك تتم ايامها لتلد عشان يتولد المسيح من بيت لحم. انا ساهر على كلمتي لأجريها. بصوا سلطان الله، هذه طريقة ربنا في إدارة الكون، كل واحد بيتصرف بمزاجه، كل واحد بيتصرف بمزاجه، لذلك هيتحاسب على تصرفاته أيا كانت. وفيما كل واحد بيتصرف بمزاجه في سلطان إلهي، كل الأشياء دي بتمشي حسب مقاصد الله بدون ما يتدخل الله، ودي عظمة ربنا. غير المؤمنين بعيد عن كلمة الله ما فهموهاش، فقال لك هو قضاء ولازم يعمل كده، لا مش لازم يعمل حاجة، هو بيعملها بمزاجه بإرادته برغبته وعنده دوافعه الشخصية اللي خلته يعمل كده، لذلك هيتحاسب على الدوافع ديت. كون ان في النهاية دي بقى في مظلة إلهية بترتب أحداث الكون، ده سلطان الله، وده العجب اللي بسلطان ربنا، يسيب كل واحد بمزاجه وفي الآخر هو المسيطر المهيمن ما مشيئته لابد أن تكون. وصعد يوسف من الجليل من مدينة الناصرة إلى اليهودية إلى مدينة داود التي تدعى بيت لحم لكونه من بيت داود وعشيرته. هنا أقدر أقف يعني هاخد عدة دروس روحية من الحدث دوت. نمرة واحد، الاكتتاب دوت حصل كان في فترة في سلام في مملكة الرومان، وده وقت مناسب عشان يولد ملك السلام. يبقى هيئ سلام في الأرض عشان ملك السلام هينزل على الأرض. الدرس الأول. الدرس الثاني، السلطان الإلهي بس من منظور آخر. إيه هو؟ أغسطس بيعلن إن أنا صاحب سلطان على المسكونة دي كلها، اكتبوا أساميكم، ده أنا بأعلن سلطاني عليكم. وفيما هو يعلن سلطانه على المسكونة، إذا به هو نفسه خاضع لسلطان مين؟ سلطان ربنا فوق العالي عالي، كل عالي في أعلى منه. تقول لي ده قيصر، الأعلى فوقهما يلاحظ. طب ده ما فيش حد عالي عليه، هو ده قيصر بدماغه. لا لا لا، في الأعلى فوقهما. يبقى هو عايز يعلن سلطانه، إذا بيه بدون ما يشعر هو واقع تحت سلطان مين؟ سلطان ربنا. ودي اللي بتدي طمأنينة لأولاد ربنا حبيبي، لما نشوف الأشرار وكل واحد بيتصرف بدماغه. طب ربي، طب والغنم الصغير ده يروح فين وسط الذئاب ديت؟ أقول لك ذئاب، وسايبهم يتصرفوا بمزاجهم. وممكن تكون فيه مضايقة لأولاد ربنا، بس أنا بطمنكم إن أنا إيه؟ إن أنا فوق، إن أنا لي اليد الأعلى، إن أنا الأعلى اللي بألاحظ. الرب ينظر ويطالب، دي اللي تطمن ولاد ربنا. لكن هتصارع مع مين أنت؟ مع أجناد الشر الروحية في السمايات، الأشرار اللي بتحركهم قوى الشر بإرادتهم أو بدون بوعي. ما بقصدش بإرادتهم بدون إرادتهم، بوعي أو بدون وعي. هو يعني هل هو فاهم إنه كده هو بيضايق ولاد ربنا؟ ممكن، أو ممكن يكون هو بيعملها كده. طب يعني روح فين؟ لا ما تخافش، أنا إيه؟ أنا ملاحظ، أنا شايف، لا يدعكم تقربون، أنا بحاول كل الأشياء للخير. جميلة جدا، تطمن جدا، تفرح جدا. دي نمرة اتنين. نمرة تلاتة، مش أقل منهم جمالا، الاكتتاب ده فيه مشكلة. العذراء بنت صغيرة هتسافر 80 ميل سفر 4 أيام، وهي في الشهور الأخيرة قبل ولادتها، ففي مشقة. المشقة دي على كل الأرض، مش بس العذراء، ياما ناس كانت ساكنة في مناطق وصدر أمر من أغسطس قيصر يا يهود روحوا اكتتبوا كل واحد في مدينته ويسافروا يا عين الناس. فهي مشقة وقع على كل الناس، دي قد وقع على كل البشر. لكن بالنسبة لأولاد ربنا هي إتمام لمقاصد إلهية. بصوا الجمال يا حبايب، بصوا الجمال. مش بس العذراء اللي تعبانة من السفر عشان تروح تكتب اسمها هي ويوسف، لا، في ناس كتيرة سافرت زي العذراء. فالمشقة اللي وقع على الناس كلها ديت، سميها انت بقى زي ما تسميها، سميها سياسة، سميها ظروف اقتصادية، سميها نظم في العالم، اهديات وقع على الكل، مؤمنين وغير مؤمنين، مشقة واقع على الكل، معترفين بالله أم غير معترفين به. لكن للمؤمنين دي بتتمم مقاصد إلهية. بصوا بصوا الجمال يا حبايب، بصوا الطمأنينة اللي يحيا بيها أولاد ربنا في العالم. ديات واقع على الناس كلها، أيا كانت الديات ديت، حروب، غلا، أيا كانت تغيرات مناخية، دول، حروب، مجاعات، حاجات وعلى الناس كلها وكله بيعاني. لكن بالنسبة للمؤمنين إيه يا عذراء؟ قالت لا، ده المشقة اللي وعلى الناس كلها دي وعليا برضو، بس بالنسبة لي أنا تتميم قصد إله. يا حبايب جميلة جميلة، شفتوا قد إيه ولاد ربنا في العالم، لكن مختلفين عن العالم. هم متعلمين زيهم، الديات واقع على الكل، ما العذرة تعبت في السفر، بس في قصد إله، مش يد قدر عمياء بتحرك الأحداث وهو كده. هنعمل إيه؟ درس ثالث. درس رابع، فيما مملكة العالم بتعمل اكتتاب للتفاخر. إذا في بيت لح بيولد من يؤسس مملكة، بس مملكة الطباعة، يبقى بقت في وسط كبرياء ممالك العالم في الحجر الصغير القطع بغير يد اللي بيأسس مملكة، بس مملكة مضطجعين، مملكة مساكين. لذلك في مدينتين في الكتاب المقدس دعيوا مدينة داود، مدينة بيت لح حيث ولد داود الراعي، ومدينة صهيون دعيت مدينة داود، بس دي كانت فيها كرسي مجده. يبقى ممكن كان يتولد في صهيون اسمها مدينة داود، وممكن يتولد في بيت لح لأنها مدينة داود برضو. لا، هو ما اختارش مدينة صهيون مدينة الجلال والملك، اختار مدينة بيت لح اللي بينتسب ليها داود الراعي. طيب، درس آخر أو تدبير آخر أو يد إلهية أخرى. ابن الله دخل إلى العالم فبيسجل كإنسان مولود في العالم، بيسجل فيه في سجلات أعظم دولة موجودة في ذلك الحين، فتسجل في السجلات الرومانية ميلاد ابن الله كإنسان، اتكتب اسمه. أشوف اكتتب اسمه ديت المزمور، إن صهيون تقول إن إنسانا إنسانا ولد فيها. إنسان احنا شايفينه إنسان، بس إيه؟ لا لا لا، ده أسمى في طبيعته الخاص من بني البشر. أشوف فيها أيضا نبوة أشعياء أحصية مع أثمة. الدولة الرومانية بتكتب أسامي مولودين أو أسامي إحصى، فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان من السبت فلاني فلان، يسوع ابن يوسف من بيت داود، كتب اسمه في سجلات الدولة الرومانية. أيضا أشوف فيها درس روحي لينا كمؤمنين. المسيح ولد في بيت لحم لكنه تربى وعاش في الناصرة، عشان يبقوا أولاد ربنا ليهم مكان بينتسب له من جهة ميلادهم. احنا مولودين من فوق، احنا مولودين ميلاد سماوي، فيما نحن مولودين اللي هنا بيت لح نحن بنحيا مش في مكان ما تولدنا، لا بنحيا في النصر. يبقى احنا مولودين من الله لكن مش بنحيا فوق لسه في الجسد، احنا بنحيا متغربين في النصر. أيضا من التدابير الإلهية اللطيفة، المسيح ولد في بيت لح، بيت لح ما معنى بيت الخبز، يبقى اتولد في عهد سلام لأنه ملك السلام، اتولد في بيت الخبز لأنه هو خبز الله النازل من السماء الواهب حياة للعالم. أيضا في درس آخر برضو معزي جدا لأولاد ربنا، من اللحظة اللي العذراء قالت فيها هوذا أنا أمة الرب، سلمت حياتها للقيادة الإلهية. فبقت الأحداث اللي بتحصل في التاريخ زي ما قلنا دي إتمام لمشيئة الله من جهة ولاده. فما تستغربش بقى يعني أي حدث يحصل في الأرض في ولاد ربنا عايشين في العالم، فده أنا بتمم مقاصدي من الأحداث اللي بتحصل ديت. أيضا عايز أقف عند بيت لحم، مولد، مكان مولد المسيح بالجسد، وأشوف بيت لحم في الكتاب المقدس يعني ذكرت أو ينتسب لها أربع أحداث مهمة أوي. الحدث الأول إن عند بيت لحم ماتت رحيل مرات أبونا يعقوب، تكوين 35 لما كان أبونا يعقوب راجع من عند خاله لبان، ورحيل ولدت بنيامين وماتت، وقبر رحيل موجود عند بيت لحم. عشان كده لما هيرودس قتل أطفال بيت لحم بالقرب من قبر رحيل كأنها بعنين النبوة، رحيل تبكي على أولادها ولا تريد أن تتعزل، لأنهم ليسوا موجودين. طب رحيل دي إيه؟ دي الجميلة، دي المحبوبة في بيت لحم المزود حيث ولد المسيح وسط البهايم، يموت أو تموت فينا كل رحيل. كل حاجة بتنتسب للعالم والجمال العالم، كل حاجة براقة في عينين العالم، لما بص لمسيحنا اللي مولود في مزود تطفي تموت. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، في مدينة بيت لحم ولد داود، داود الابن المحبوب. كلمة داود معناها المحبوب. طب في مدينة بيت لحم ولد الابن المحبوب من الاب، فإحنا ميلادنا بينتسب لبيت لحم لأننا صرنا أبناء محبوبين لله في شخص ابنه. دي نمرة اتنين في بيت لحم. نمرة تلاتة في بيت لحم ولد بنيامين، كنا لسه بنقول عن رحيل ماتت وهي بتولد بنيامين. طب بنيامين معناه ايه؟ ابن اليمين. طب في بيت لحم ولد الابن اللي جالس عن يمين الاب. طب لينا احنا، بص اشعياء يقول ايه؟ لاني انا الرب الهك الممسك بيمينك القائل لك لا تخف انا اعينك، الممسك بيمينك. فبيت لحم ميلاد بنيامين ابن اليمين، ميلاد الابن اللي جالس عن يمين الاب اللي صرنا نحن فيه هو ممسك بيمنا، أم الممسك بيمينك القائل لك لا تخف. يبقى بيت بميلادي الجديد شخص ربنا يسوع في بيت لحم، بيت الابن المحبوب، بيت الابن اللي في يمين الاب، صعد وجلس عن يمين الآب. إن كنتم قد قمتم مع المسيح اطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس. بقينا في شخص المسيح، طبيعة جديدة، جلس عن يمين الآب، مقبولة مكرمة محبوبة في حمى الله الآب. أيضا في بيت لحم زواج رعوث بميلادنا الجديد في بيت لحم. ما هو بميلاد المسيح في بيت لحم خدنا طبيعة جديدة، المسيح ولد من أجلنا فبميلاده أعطانا طبيعة جديدة، باركت طبيعتي فيك. الطبيعة الجديدة دي مش بس محبوبة، مش بس عن يمين الآب، لا دي صارت في علاقة زيجة. رعوز ارتبطت اتجوزت بوعز في بيت لحم، فصرنا كعروس خطبتكم لرجل واحد لأقدم عذراء عفيفا. كل ده بركات حصلنا عليها من بيت لحم. فصعد يوسف من الجليل من مدينة الناصرة إلى اليهودية إلى مدينة داود التي تدعى بيت لحم لكونه من بيت داود وعشيرته، يكمل ليكتتب مع مريم امرأته المخطوبة وهي حبلى. القديس كيرلس السكندري بيقول اللفظ ده بيؤكد الميلاد البتولي، ليكتتب مع مريم امرأته المخطوبة وهي حبلة. يبقى هي حبلة ولا زالت مخطوبة؟ ميلاد بتولي. تقولي طب ما بيقول امرأته، أكرر اللي احنا سبق وقلناه قبل كده، البنت اللي مخطوبة تدعى امرأة الرجل. لذلك شوف نفس سفر التثنية 22-24 كنت قلت لكم قبل كده بنكررها تاني. لو كانت فتاة مخطوبة لرجل وجي واحد أزلها عمل معاه الخطية، فتكون النتيجة انه يرجم. ليه؟ لانه أزل امرأة صاحبه. هي فتاة مخطوبة بس تدعى امرأته. اقول لكم بقى حاجة يمكن ما قلناهاش المرة اللي فاتت، تكوين 29-21 يعقوب لما راح عند خاله لابان وقال له ان انا عايز اتجوز رحيل، فراح مجوزه ليئة، فبعد كده قال له طب اشتغل 7 سنين تانيين ونديك رحيل. فهو بيقول بقى لخاله لابان اعطني امرأتي، راح مديله رحيل واشتغل 7 سنين. ده لسه ما مش مراته بمفهوم العلاقة الزوجية، لكن دعية امرأته اعطني امرأتي. لذلك قال معلمنا بولس الرسول في غلطية 4-4 أرسل الله ابن مولودا من امرأة. على البابا كيرلس بقى الأورشليمي قال ما قالش مولودا من امرأة ورجل، من امرأة بس، عشان يعلن انه ميلاد بتولي. ليكتتب مع مريم. هنا البعض اعترض قالوا الاكتتاب للرجال، وده كلام صح طبعا، لما بنكتب يكتب اسم الرجال. طب ليه أخذ مريم؟ وخصوصا إنها بنت صغيرة حوالي كانت 16 سنة في الأشهر الأخيرة لميلادها، وزي ما قلنا السفر 4 أيام سفر متعب مرهق جدا. طب ياخدها ليه؟ ما كان سابها في بيت لحم، في متأسف في النصرة، وراح هو يكتتب في بيت لحم. أقول لكم نمرة واحد، ممكن يكون لأنه ما لهمش أقرباء، فإزاي حيسيب خطيبته وهو عارف انها ايامها قربت؟ طب هتولد ازاي وهي لوحديها؟ هتقعد مع مين؟ فمضطر ياخدها معاه. ده لو احنا حاولنا نجد لها تفسير بالفكر. لو نظرنا ليها من منظور روحي، ليه ما يكونش يوسف مقاد من الروح القدس؟ ازاي انه لما رجعت من عند اليصابات وشافها حامل وشك، وجل ملاك ظهر له لا تخف ان تأخذ مريم امرأتك، فعرف ان المولود دوت ده مولود من عذراء، ده مش من زرع بشر، يبقى ده المسيح المنتظر. طب ما هو المسيح من النبوات المفروض يولد في بيت لحم، فمقادا بالروح اخذ مع العذراء مريم عشان تولد في بيت لحم. يبقى عندنا رد من جهة العقل والفكر البشري، وعندنا رد روحي. ايه الداعي ان يوسف خاد مريم معاه وهي في أيامها الأخيرة قبل الولادة؟ ليكتتب مع مريم امرأته المخطوبة وهي حبلى. قلنا التعبير دوت يؤكد الميلاد العذراوي، انه مولود من عذراء. جاهم المتشككين بقى قالوا لك ايه؟ قالوا حاجة من الاثنين، هي عذراء وولدته في حاجة من الاثنين، يا إما ولدته بجسم خيالي فبالتالي ظلت عذراء، يا إما فقدت بكوريتها وهي بتولد وهو نازل من بطنها. يبقى هو فعلا ميلاد عذراوي مش بزرع بشر، لكن عشان ينزل من الرحم بالتأكيد كسر بكوريتها، وإلا يكون نزل بجسم خيالي. لا نزل بجسم خيالي ولا كسر بكوريتها، وظهرت عذراء دائمة البتولية، بتول قبل ما يحبل بيه في البطن، بتول لما حل في عحشها، عذراء ببكورية لما ولد منها. تقول لي ازاي؟ اقول لك قول لي انت ازاي يدخل والأبواب مغلقة في عشية القيامة ويقول للتلاميذ جسوني الروح ليس له عظم ولا حد. يقول لي أنت ازاي جسوه جسم فعلا له عظم ولحم ودخل والأبواب مغلقة؟ هذا هو الله، هو ده إتمام نبوة حزقيال 44. فقال لي الرب هذا الباب يكون مغلقا، أحشاء العذراء مريم بكوريتها لا يفتح ولا يدخل منه إنسان يدخل للعالم، يعني لأن الرب إلى إسرائيل دخل منه، دخل من أحشائها للعالم فيكون مغلق. إتمام النبوة. طيب يكمل، وبينما هما هناك يوسف والعذراء في بيت لحم تمت أيامها لتلت. إتمام لقول ميخا بالروح، وأنت يا بيت لحم أفراط وأنت صغيرة أن تكوني بين ألوف يهوذا، فمنك يخرج الذي يكون متسلطا على إسرائيل. أنا بقرأ لك الترجمة من البيروتي، النص اللي جابه القديس متى من السبعينية، هو نفس المعنى بس الألفاظ مختلفة. وأما أنت يا بيت لحم أفراطة وأنت صغيرة أن تكوني بين ألوف يهوذا، فمنك يخرج الذي يكون متسلطا على إسرائيل. أوكي، يبقى حدولت بيت لحم. بص بقية الآية، وما خارجه، اللي بيتولد في بيت لحم ده مخارجه، مخارجه منين؟ من الآب. خرجت من عند الآب وأتيت للعالم. طب إمتى مخارجه من الآب؟ إمتى ميلاده من الآب؟ إمتى ميلاد النور من نور؟ ميلاد الابن من الآب، ومخارجه منذ القديم، منذ أيام الأزل، من الأزل الآب وابنه مولود منه كميلاد النور من النور. لذلك أشعياء لما اتكلم عن ميلاده قال يولد لنا ولد. أوكي، بيولد دي بيتولد هو من العذراء، طب ما دي بدايته. قال لك لا، ونعطى، كلمة نعطى يعني حاجة كانت موجودة وأعطيت لينا، يبقى كان موجود قبل ما يتولد. ونعطى ابنا، هو ابن منين؟ من قبل ميلاده، ابن من قبل ميلاده من العذراء. ابن منين؟ ابن مولود من الآب. وبينما هو هناك تمت أيامها لتلد فولدت، فولدت عيد الميلاد. عيد الميلاد زي ما قال عنه القديس يوحنا فمذهب هو بدء أعياد الظهور الإلهي، هو رأس الأعياد. ليه رأس الأعياد؟ قال ذهب الفهم لأنه لولا الميلاد، لولا التجسد، ما كانش بقى فيه صلب ولا موت ولا قيامة ولا صعود ولا حلول روح قدس. فهو بكر الأعياد، أساس الأعياد، هو ينبوع، بتنبع منه أنهار كثيرة، زي ما قلنا نهر الصلب والموت والقيامة والصعود، كل ده طلع من نبع واحد، كأنه نبع بينبع منه عدة أنهار. النبع ده هو إيه؟ هو التجسد للميلاد، عيد الظهور الإلهي. فولدت. من بقية القصة هنعرف إنه ربنا يسوع ولد ليلا، لأنه كانوا في رعاة يحرسون حراسات الليل على رعيتهم، هنشوف بقية القصة. يبقى اتولد بالليل، لذلك قداس الميلاد بنصلي بالليل. ففي مجيئه الأول جاء ليلا، وفي مجيئه الثاني سيأتي أيضا إيه؟ في نصف الليل صراخ. تقول لي نص الليل، ما نص الليل في الشرق، نص الليل في أمريكا، لا، هو بيتكلم على المكان اللي ولد فيه، يبقى بنتكلم التوقيت بالنسبة للشرق، يبقى نص الليل بالنسبة للشرق حيث ولد ربنا يسوع، في نصف الليل صراخ. في ميلاده يقول فولدت وقمتته وأضجعته. هي في ست لما بتولد وهي في ألام المخاض تقدر تقوم وتاخد الطفل تغسله وتحميه وتقمطه تحطه في لفايف وتضجعه في, 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 في مكان النوم بتاعه، دي بتبقى مش قادرة تاخد نفسها. طب ازاي العذراء عملت كده؟ لأنها ولدت أو ولدت، فولدت بدون ألام مخاط. ايه سيبوكم من الشائع عند البعض انها العذراء اتعلمت وصرخت، لا 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 لا، انها مش بتولد ثمرة شهوة جسد. بالخطايا اشتهتني امي، احنا ميلادنا ثمرة شهوة. لا لا لا، دي ما ولدتش بسرعة بشر. وربنا لما بيقول لحواء بالوجع تلدين، ده بسبب الخطية. إلى رجلك يكون اشتياق، لا 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 ما فيش كلام دوت. فلذلك ولدت بدون ألم. لذلك في أوتوكيت الخميس القطعة الخامسة نقول فيها إيه؟ لأن الذي ولد إليه بغير ألم من الآب، ده ميلاده الأزل، الابن المولود من الآب، مش 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 ولادة جسدية، ولد أيضا حسب الجسد بغير ألم من العذراء. سأتكية يوم الخميس القطعة نمرة 5. يبقى العذراء ولدت بدون ألم لأنها لم تلد إنسان خطية، لم تلد إنسان ثمرة شهوة، لم تلد ثمرة علاقة جسدية بدون زرع بشر، فطبعا تولد من غير ألم فولدت. أول احتفال بعيد الميلاد، عيد التجسد الإلهي في العالم، كان في روما سنة 354 ميلادية. بعد كده تاني دولة احتفلت بالميلاد أو كنيسة هي القسطنطينية سنة 379 ميلادية. في الوقت ده كانت مصر بتحتفل بعيد الميلاد وعيد الغطاس وعرس قانا الجليل مع بعض في عيد يسمى عيد الظهور الإلهي. بعد كده بقى في مصر بدأوا إيه يفصلوا الميلاد عن الغطاس عن عرس قانا الجليل، بس اتسمت بقى الحقبة دي في الأعياد كلها بأيامها المختلفة أعياد الظهور الإلهي. طيب تعالوا برضو نقف هنا عند ميعاد العيد. احنا شفنا سنة ميلاد ربنا يسوع، والفكرة ان بنقول المسيح ولد سنة 4 قبل التقويم الحالي. طيب تعالوا بالنسبة لميعاد عيد الميلاد، عارفين طبعا انه في ميعاد بيحتفل بالغرب وفي ميعاد بيحتفل بالشرق. طب ايه الحكاية دي توجد ازاي؟ بداية عيد الميلاد لمدة 15 قرن يحتفل به في يوم واحد، وهو يوم 29 كيه اللي بيقابل 25 ديسمبر. كل العالم لمدة 15 قرن بيحتفل بيوم ميلاد ربنا يسوع اللي هو بيوافق في التقويم القبطي 29 كهك، اللي هو نفسه كان اليوم دوت يوافق في التقويم الأفرنجي 25 ديسمبر. كويس. في القرن 16 كان في بابا في روما اسمه البابا إغريغوريوس، جاب مجموعة علماء وبدوا يراجعوا طريقة حساب السنة، ما يسمى بالتقويم الإغريغوري. فلقوا أنه السنة الشمسية الحساب الدقيق بتاعها بيختلف عن الحساب اللي احنا كنا ماشيين فيه بيه لغاية القرن الخمستاشر. فبدوا يشوفوا الفرق ما بين الحساب الدقيق للسنة الشمسية وما بين الحساب اللي احنا كنا ماشيين به، فحسبوها من ميلاد المسيح لغاية ما هيبتدي التقويم الإغريغوري سنة 1582. لقوا ان في 10 ايام سقطين من حساب السنة الشمسية. 1582 دول عمل 10 ايام. طيب نعمل ايه؟ قالوا الناس نامت يوم 4 اكتوبر سنة 1582، صحيت تاني يوم النتيجة ما بقتش 5 اكتوبر، بقت 15 اكتوبر. يبقى اضافوا العشر أيام عشان يظبطوا الحساب بتاع السنة الشمسية الدقيقة. فبالتالي احنا 29 كيهك دي سنة قمرية، احنا ما لناش دعوة، احنا فضلنا زي ما احنا 29 كيهك. 25 ديسمبر قال لك لا، ضيف عليها 10 ايام، فبقت 25 ديسمبر تساوي 4 يناير. يبقى بدوا هم يحتفلوا من سنة 1582 بعيد الميلاد، بدل 25 ديسمبر بدوا يحتفلوا بيه في 4 يناير، لكن احنا فضلنا نحتفل بعيد الميلاد بالسنة القمرية 29 كيهك. كل 100 سنة يزيدوا يوم، فسنة 1729 كيهك جاب 5 يناير، 1829 كيهك جاب 6 يناير، 1929 كيهك جاب 7 يناير. يبقى لو احنا عدلنا، لو احنا عدلنا السنة القمرية بتاعتنا حتى توافق مع 25 ديسمبر. طب احنا ما بنعملش كده ليه؟ لان القضية اكبر من مجرد انه نتفق على يوم، وفي امور كتيرة في الايمان مختلفة. بس ادينا فهمنا القصة من البداية، 29 كيك يساوي 25 ديسمبر. طيب لما هم عدلوا بدأ بقى 25 ديسمبر دي تتحرك 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 تتحرك، ما بقت بالتقويم الفرنجي 7 يناير. فاحنا بنحتفل النهاردة بعيد الميلاد 7 يناير تبعا للتقويم الفرنجي، وفي 29 كياك تبعا للتقويم القبطي. وتعديلها بسيط، يعني أذكر كان في بحث مرة عمله أبونا يوحنا نصيف في كنيستنا القبطية في شيكاغو، ان احنا نعمل زي ما عملوا في التقويم الفرنجي، ان احنا هننام يوم نصحى تاني يوم نطين 10 ايام، وتظل اعيادنا في شهورها القبطية بنفس التاريخ، بس في 10 ايام هيقعوا في السنة دي بس، اللي احنا ان قررت الكنيسة يعني تعدل التقويم، فهنيجي في سنة هنسقط 10 ايام من التقويم القبطي. وفاكر حتى يميها أبو عيون أبونا يوحنا اختار 10 أيام تقريبا مفهومش أعياد يعني كبيرة، دي مرة واحدة في السنة هنسقط 10 أيام، فهيتشفتوا الاثنين يرجعوا مع بعض تاني 29 كيه جمعة 25 ديسمبر، وتظل أعيادنا الإبطية زي ما هي، 6 طوبة الختان مش حصل تغيير. ده يعني إن الكنيسة فكرت إنها تعدل التقويم طبعا للحساب الدقيق، الموضوع مش أكتر من كده. لكن زي ما بقول لكم القضية أكبر من مجرد اتفاق على ميعاد واحد، في نواحي إيمانية طبعا، ده ما يخص يعني عيد الميلاد دقة فلكية 25 ديسمبر، لكن طبعا عيد القيامة لا، لسه اليهود كانوا بيحتفلوا بالفصح اليهودي، ومجمع نقيا قال ان احنا نحتفل الحد اللي بعد الاعتدال الربيعي، فاليهود بيستعدوا للفصح بتاعهم. طبعا اخواتنا الكاثوليك او العالم الغربي احتفل بعيد القيامة من اسبوعين او ثلاثة، لا لا لا، دي يعني كقرارات مجمع مسكونية، وخصوصا مجمع نقيا الكنيسة القبطية هو ده المعاد اللي يتفق مع ما اعلنوا الاباء في مجمع نقيا، الحد اللي بعد 14 نيسان اللي بعد احتفال اليهود بعيد الفصح بتاعهم. ده دول الشرطين بتوع عيد القيامة، اللي هو يعني خلاص احنا فضلنا بنعمة ربنا الاسبوع اللي جاي اسبوع الالام، ويبقى مش الحد اللي حد جاي حد الزعف، يبقى الحد اللي بعده حد القيامة. في الحقيقة ده المعاد اللي يتفق مع قرارات مجمع نقيا. طيب نرجع، فولدت ابنها البكر. كلمة البكر، المولود اللي يفتح الرحم يدعى البكر دون النظر له إخوة أو ما فيش، ما هو البعض قال لك ابنها البكري يبقى في عيال تاني. لا مش بالضرورة. الشريعة لما قالت الابن البكري نقدم عنه ذبيحة، هل الأم تولد ابنه ونفضل قاعدين سنين نشوف هتجيب عيال تانية ولا علشان تروح تقدم ذبيحة البكر؟ لا، البكر أول ما يتولد اسمه بكر ونقدم عنه ذبيحة، تيجي بعد كده أولاد ما تجيش أولاد ما فيش حاجة اتغيرت. فكلمة البكر هنا مش معناها أنه ده البكر وبعد كده جيهم أولاد تانيين، زي مثلا ما أخواتنا البروتستانت بيقولوا أنه العذراء اتجوزت بعد كده وبقى في إخوة يسوع مولودين من العذراء مريم. لا لا لا، الكنيسة بترفض الكلام ده تماما تماما تماما، زي ما شوفنا أدي النبوة حزقيال 44 وأدي أقوال الأباء وأدي صوت العقل يا أحب. يعني هل يعقل بالعقل؟ حتى إبراهيم سعيد، إبراهيم سعيد ده يعني كان في وقت ملاد كان رئيس الطائفة البروتستانتية، في الحقيقة كاتب كتابين لطاف جدا أو ثلاثة كتب كبيرة، يعني تفسير لوقا وتفسير يوحنا والرؤية، كاتب حلو ومستنير ويعني إنسان كويس خالص. كان في حملية البابا كيريلوس، ويعني في مضمون الحديث البابا كيريلوس عرض عليه أنه يبقى أسقف وتنضم الطائفة البروتستانتية، يعني من اشتياقات البابا كيريلوس السادس عشان يوحد الكنيسة في مصر. المهم يعني هو نفسه قال يعني هو فكريا مش قادر يقبل فكرة انه العذراء بعد ما ولدت المسيح تقبل انه في الاحشاء بتاعتها تتم زرع بشر، يعني الفكرة مش مستصاغة، يبقى لا كتابيا ولا ابائيا ولا فكريا. اللي نادرة بتولياتها دي زي ما شوفنا طول القصة، بعد ما تولد ربنا يسوع تدور على جواز عشان الحشا اللي اتجع فيه ربنا يسوع 9 أشهر يقعد فيه، مش لأنه دي خطيئة مش دي الحدود، دي النفس اللي تزوقت نعمة الله تشتري حياة البتولية، فما بالك باللي كانت نادرة بتوليتها واللي حملت في عشاء الله الكلمة بالروح القدس. يعني لا، ما يعني دائمة البتولية مريم، فولدت ابنها البكر. طب يعني ايه بكر هنا؟ عايز يقول ان ده الوريث الشرعي، ما ده من بيت داود، فالوريث الشرعي للمملكة. ففعلا لما بيعطيه الرب الاله كرسي داود ابي لان هو البكر، يعني لنفرض ان مملكة داود كانت لسه بتحكم، كان هيبقى مين الملك اللي جالس على كرسي داود؟ ابنها البكر يسوع المسيح، هو الوريث الشرعي للمملكة. فولدت ابنها البكر، أصبح لقب من ألقاب السيد المسيح، يدعى بكرا بين إخوة كثيرين، روما 8. ومتى أدخل البكر إلى العالم يقول ولتسجد له جميع ملائكة الله، دعي البكر. لذلك احنا دعينا فيه كنيسة أبكار. فولدت ابنها البكر وقمتته، يعني لفته في قماش وأضجعته في المزود، إذ لم يكن لهما موضع في المنزل. إيه المزود ده؟ نفس اللفظ دوت جه في إنجيل القديس لوقا لصح 13 الآية 5، لما ربنا يسوع عمل معجزة يوم سبت وانتقدوه قال لهم في السبت ألا يحل كل واحدا منكم ثوره أو حماره من المزود ويوديه للمسع عشان يشرب؟ إيه المزود بقى؟ المكان اللي هو بيتحط فيه الأكل بتاع البهائم. فولدت ابنها البكر وقمتته وأضجعته في المزود، ليه؟ إذ لم يكن لهما موضع في المنزل. الحكاية دي تذكرها يوستين الشهيد في حواره مع تريفو، الحوار دوت الحوار مع تريفو مترجم على فكرة بالعربي ومترقم، الحوار مع تريفو تحت أرقام، فالحوار نمرة 78. قال يوستين، قال الكلام دوت، قال إيه؟ قال إنه بيت لحم دي قرية صغيرة، فلما يوسف جه لبيت لحم وجد المدينة مزدحمة، ناس كتيرة جاية في بيت لحم عشان تكتب اسمها زبعا لأمر أغسطس قيصر، فالمدينة أماكن الإقامة فيها للغرباء امتلأت، فما كانش في مكان تقيم فيه العائلة المقدسة غير المكان اللي ملحق بأماكن الاستضافة ديت اللي بيحطوا فيها البهيمة، اللي هو زي الجراج دلوقتي. بس طبعا يعني ده مش جراج خالص يعني، بس الفكرة ايه؟ انه جاي على بهيمة وحيقيم في البلد ديت حينام، طب يبيت البهيمة بتاعته فين؟ بيبقى ملحق بأماكن الإقامة ديت اللي زي اللقندات دلوقتي، مكان يبيته فيه البهايم، فهو ده المكان اللي كان فاضي. ده كلام يوستين الشهيد مع تريفو، ونفس الكلام أكده أوريجانوس نفس التقليد دوت، وكلام زي ما قلنا كلام منطقي، مثل احنا مدينة صغيرة ناس كتيرة جاية ما فيش أماكن للإقامة، ما كانش فيه غير المكان اللي بتقيم فيه البهائم. فولدت ابنها البكر وقمتته وأضجعته في المزود إذ لم يكن لهما موضع في المنزل. تخيل بقى المكان القذر دوت، المكان اللي بتاكل فيه البهايم، يولد فيه ربنا يسوع، طبعا منتهى للتضع منه ومن أمه، ما كان ممكن العادة تتزمر. أنت يا رب بتقول إن أنا ابن الله القدوس المولود منك يدعى ابن الله ابن العلي يدعى، وعلي صبات تقول لي من أين لي هذا أن تأتي لي أم ربي وفي الآخر أولد في مزود؟ من تقل التضاع ليه؟ عشان تتم اللي علمهن بقى بولس الرسول في كورنثوس الثانية 8، الذي من أجلكم افتقر وهو غني. مفيش درجة في الفقر وفي العوز أكثر من أن يولد في مزود للبقر. ولد في مزود وطول حياته لم يكن لها أين يسند رأسه، وفي الآخر لما مات دفن في القبر مش بتاعه. يعني حياة في منتهى الفقر والعوز والاحتياج. أيضا ميلاده في مزود كشفت الحالة اللا إنسانية اللي وصلت إليها الطبيعة البشرية. يعني شو تتخيلوا يوسف بيخبط على البيوت معايا مريم حبلة، وقت ولادت لا ما عندناش مكان، الست هتولد ما عندناش مكان. يعني ده مهما كان المكان مزدحم ست بتولد، ايه اللي تحنن فيهم؟ قال له عندنا مكان للبهايم. بص حال لا إنسانية لا شعور اللي وصلت فيه البشرية. مش كده بنستغربش بقى من كلمة القديس كيرلس، قال لك الطبيعة البشرية انحدرت لمستوى البهايم من جهة الخطية ومن جهة الانحطاط الأخلاقي، لذلك وضع ذاته في المزود عشان واحنا في حال الانحطاط دوت ومدين بقنا على رأي ما قالت المرأة السامرية انه البئر اللي اعطاه لينا ابونا يعقوب شرب منه هو ومواشيه، مكان اكل المواشي، الاقي المسيح مديني جسد ودمه عشان يسمو بطبيعتنا البشرية مرة تانية. يقول القديس جيروم انه اتولد وسط البهايم عشان يعلن انه ليس له مكان بين حكماء هذا العالم لكن وسط البسطاء. ما لو اتولد في قصر لا ده بتاع الناس الاغنياء، لا ده اتولد في ايه؟ مكان كل البسطاء كل الفقراء كل المحتاجين كل المعوزين يقدر يدخلوا يقابلوه لانه مولود من اجله، عشان يعلن الله ان المنتسبين لله ليس لهم مكان في العالم. إن كانوا قد فعلوا هكذا بالعود الرب قمتته وأضجعته في المزود. المزود ده خشب، فالعالم بيستقبله في مزود خشب وسيخرجه من العالم على صليب من الخشب. وهنا هقف نقطة شوية عند بعض التراجم إن المسيح استأمن البهائم على ذاته ولم يستأمن البشر، لأنه أشعياء قال إيه؟ الثور يعرف قنيه والحمار معلب صاحبه. مين اللي استقبلوه؟ الثور والحمار مزود. أما إسرائيل فلم يعرف، شعبي لم يفهم. لذلك سفر حبقوق الإصحاح الثالث إلى آية 2، الترجمة القبطية والترجمة السبعينية حبقوق 3:2 تعرف بين حيوانين، اثنين حيوان. أنا عايز هعملكوا يعني مقارنة، حط الترجمة البيروتية حبقوق 3:2 والسبعينية اللي هي بالنص تاخدت منها القبطي. في البيروتية يقول يا رب قد سمعت خبرك فجزعته، يا رب قد سمعت خبرك فجزعته. في السبعينية هي أطول من كده بس بنفس المعنى، يا رب سمعت سماعك ففزعت، تأملت أعمالك فذهلت. طيب دي الآية في البيروتية وفي السبعينية. تعالوا خد الآية اللي بعديها في البيروتية، أو بقيت يعني الآية مش اللي بعديها أقصد، اللي بقيت الآية البيروتية تقول إيه؟ يا رب عملك في وسط السنين إحيه، في وسط السنين عرف. دي في البيروتية، يا رب عملك في وسط السنين إحيه، في وسط السنين عرف. السبعينية ترجمة الجزء ده إزاي؟ في وسط حيوانين ستعرف عند اقتراب السنين، سندرك عند دخول الزمان، تبين عند اضطراب نفسي. في وسط حيوانين ستعرف، اللي هي هنا الترجمة يا رب عملك في وسط السنين احيه، الترجمة في إسرائيلية في وسط حيوانين. الناس اللي بيعرفوا عبري بيقولوا في وسط السنين إحييه شينيم حيو، فالترجمة سنين إحييه. لكن في السبعينية في وسط حيوانين ستعرف. طب ختام الآية، عند الغضب أذكر رحمة، في السبعينية عند الغضب ستذكر الرحمة. طيب إيه بقى التفسير بتاع الترجمة القبطي والترجمة السبعينية؟ تعرف بين حيوانين. إيه الحيوانين دول؟ الثور يعرف قنيه والحمار معلف صاحبه. لذلك الأيقونة القبطي للميلاد، المسيح مولود وتلاقي فيه اثنين حيوانين جنب ميلاده، حمار وثور، استنادا للترجمة السبعينية واللي اتخذت منها القبطي. ايه اللي ايه معناها؟ انه البشر ما عرفوش. طب مين اللي عرفوه؟ الثور يعرف قني والحمار معرف صاحبه. في وسط حيوانين ستعرف. لما رحت للقداس الكيرلسي بنصلي احنا القطعة دي نقول فيها ايه؟ انت الذي يقوم امامك حيواناك الكريمان جدا. في القداس الكيرلسي دي بتاخد من في وسط حيوانين ستعرض، بس القداس بقى راح مفسر الحيوانين دول ايه، ما يقصدش بقى طور وحمار، الحيوانات الغير المتجسدين. لذلك كمل القداس الكيرلسي انت الذي يقوم امامك حيواناك الكريمان جدا ذو ستة أجنحة الكثيرة الأعين الشاروبيم أو الصرافيم الشاروبيم. فالقداس الكيرلسي تكلم عن الأربع حيوانات الغير متجسدين. طب إشمعنا حيوانين بقى؟ يعني أديني قلت لك دي قلت لك ديت. لو أنا هدور على الترجمة القبطي والسبعينية في وسط حيوانين ستعرف، الأيقونة القبطية طور وحمر، هروح للقداس الإغريغوري القداس الكيرلسي هقول حيوانك. طب ليه ما قرش الأربعة الحيوانك؟ الكلمان جدا بس راح ربطهم بالأربع حيوانات غير المتجسدين. يعني أديني بقول لك دي وبقول لك ديت. فولدت ابنها البكر وقمتته وأضجعته في المزود إذ لم يكن لهما موضع في المنزل. مكان المغارة بقى اللي تولد فيها ربنا يسوع في التاريخ يعني. الملكة هيلانا سنة 330 عملت فيها كنيسة. مكان اللي تولد فيه ربنا يسوع. فيما بعد الإمبراطور جوستينيان من سنة 483 لغاية 563 بنى كاتدرائية كبيرة في نفس المكان دوت. مكان ميلاد ربنا يسوع. الحتة اللطيفة بقى لما نشوف قصة الميلاد عند متى وعند لوقا. متى ما ذكرش الرعاة لكن ذكر المجوس الملوك اللي جيهم يسجدوا للمسيح ودوله هدايا ملوكية. ليه؟ المسيح ضرور رعاة وضرور مجوس. كل إنجيلي بيختار من حياة المسيح اللي يتفق مع الغرض اللي هو بيكتب من أجله. طب متى بيقدم المسيح الملك؟ فرح ذكر المجوس الملوك اللي جيهم من المشرق. ملوك ترشيش تأتي وتسجد وتأتي بهدايا المزمور. ده اللي ذكره متى. طيب لوقا بيكلم على إنسان الله الكامل، الإنسان اللي مولود من أجل كل البشر، اللي يتقابل مع كل البشر. فقصد يقدم المسيح اللي مولود في مزود. احنا ما عرفناش قصة المزود دي إلا من لوقا، ولوقا ما عرفهاش إلا من أمنا العذراء. فلأنه بيقدم إنسان الله الكامل، المسيح اللي بيقدم ذاته من أجل كل البشر، اللي جاي يتقابل مع كل الناس، فقدمه في الصورة البسيطة اللي يقدر الكل يتقابل معه. فولدت ابنها البكر وقمتته وأضجعته في المزود إذ لم يكن لهما موضع في المنزل. لو هدخل على الرعاة، أنا يعني قريت الرعاة في الأول بس في الحقيقة تالي ما يعني الوقت مش هيكفينا بقى، الأمور هتطول بينا، فممكن نكتفي بالجزء دوت. ميلاد المسيح اللي حدثة الميلاد نفسها، ميلاده في مزود في بيت لحم، ونسيب المرة الجاية عشان ما نجريش يعني في الكلام. زيارة الرعاة، ولإلهنا المجد دائما أبديا أمين.